الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، انتهى بفضل الله وعونه في الدرس الماضي تفسير حديث الإفك، والآن ننتقل إلى الآيات التي بعد هذه الآيات التي تتحدث عن حديث الإفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آيات هذا الدرس. الحقيقة بعد أن بين الله لنا سبحانه وتعالى موضوع الزنا وكيف أنه شيء يقبح بالإنسان فعله، وكيف أن الزاني لا ينكح إلا زانية، وكيف أن الزاني عليه حد يقام تطهيرا للمجتمع من هذه الجريمة، وكيف أن الذي يقذف محصنة عليه إقامة حد هو حد القذف، وكيف أن حديث الإفك الذي تورط به بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان عند الله عظيم، وكيف أن الله جل وعلا برأ السيدة عائشة من هذه التهمة التي ألصقت بها. هذه الآيات التي سبقت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، قد يسأل سائل ما علاقة هذا التوجيه بالآيات السابقة؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية يبين لنا التدابير الاحترازية من الزنا. كيف تكلم المتكلمون، وكيف أرجف المنافقون، وكيف استطاع بعض الناس أن ينالوا من سمعة هذه السيدة الطاهرة السيدة عائشة لحصول هذه الخلوة التي كانت بين صفوان وبين عائشة. لو لم تكن هذه الخلوة ما كان لأحد أن ينطق بكلمة سوء بحق هذه السيدة الطاهرة. لذلك من المنزلقات إلى الزنا أو إلى أن يتهم الإنسان بالزنا، من المنزلقات الخطيرة الخلوة. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أبداً ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي موضوع هذا الدرس يبين التدابير الاحترازية التي تمنع من الزنا أو تمنع من تهمة الزنا. من هذه التدابير أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فإذا كنت مؤمنا حقا تشعر أنك معني بهذا الخطاب. إذا كنت مؤمنا حقا تشعر في أعماقك بأنك معني بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا. وكأن الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن هؤلاء الذين آمنوا يحرصون على تنفيذ أمر الله ويستجيبون له ويتأدبون بآداب الإسلام، لذلك وجه الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين في كل زمان ومكان هذا التوجيه، وهذا التوجيه ينضوي تحت باب الآداب العامة. هناك عبادات من صوم وصلاة وحج وزكاة، وهناك معاملات من بيع وإرث وزواج وطلاق وشركة ولقطة وقرض وإيجار وما شاكل ذلك، وهناك الأخلاق، ومن الأخلاق الآداب، وهذه الآيات تتحدث عن آداب الاستئذان. لذلك مما يميز المسلم عن سواه أنه متأدب بآداب القرآن، وسوف تأتي تفصيلات هذه الآيات، والقصد منها أن نتأدب جميعا بآداب الاستئذان، لأن هذه الآداب من صفات المؤمنين الذين ينصاعون لأمر الله ولتوجيهه. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا. كما قلت لكم من قبل، هذه الكلمة نكرة، وكيف عرفنا أنها نكرة؟ من التنوين، والتنوين علامة التنكير. تقول مثلا: البيت، معرفة، بيت نكرة، نهر برد، معرفة، نهر نكرة. فكلمة بيوتا جاءت نكرة. وشيء آخر، جاءت في سياق النفي أو النهي. إذا جاءت النكرة في سياق النهي أصبحت شاملة، يعني هذه الآية تشمل أي بيت، يعني أي بيت لا بد من أن تدخله بعد استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، أي بيت لا تدخلوا بيوتا. قد يقول قائل: هذا بيت أخي، هذا بيت أختي، هذا بيت بنتي، هذا بيت عمي، هذا بيت والدي. لا تدخلوا بيوتا، لأن الكلمة جاءت نكرة وجاءت في معرض النهي، فالكلمة تفيد الشمول. فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي ليست بيوتكم. إذن هناك حكم للبيت الذي تملكه أو للبيت الذي تسكنه، هذا حكم خاص. الآية توجهنا إلى البيوت التي ليست لنا، على التحديد البيوت التي ليست لنا هي المعنية بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. معنى الاستئناس هنا: فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن علمتم منهم رشدا. إذن حتى تستأنسوا، حتى تعلموا، حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت راغبون فيكم أو غير راغبين. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت راغبون في دخولكم هذا البيت، أو أنتم أناس غير مرغوب فيكم. هي معنى حتى تستأنسوا، يعني يجب أن تأخذوا موافقة بالدخول، أو يجب أن تتلقوا رفضاً وتوجيهاً بعدم الدخول، وهذا هو الاستئذان. إذن حتى تستأنسوا بمعنى حتى تستأذنوا، حتى تستأذن السلام عليكم أنا فلان أأدخل، هذا هو الاستئذان. ولماذا ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم عبر عن الاستئذان بالاستئناس؟ لأن الاستئذان من ثمراته الاستئناس. إذا كان طرقت الباب فقيل لك من الطارق، قلت فلان، قال أهلا وسهلا تفضل، ترتاح نفسك أنت، تستأنس. إن سمح لك بالدخول تستأنس. لذلك جاءت كلمة استئناس مكان استئذان لتفيد معنيين في الوقت نفسه، تفيد معنى طلب الدخول، أعلمتهم من أنت وانتظرت أن يأذنوا وانتظرت أن تأخذ موافقتهم، فإذا أخذت موافقتهم على الدخول تشعر بالأنس، ترى أنك إنسان مرغوب فيك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الأول والثاني، معنى الإعلام وطلب الإذن ومعنى الاستئناس. المعنى الثالث، أنت حينما تزمع أن تدخل بيتا لا بد من أن تعلم الناس من أنت، فلو أنك فاجأتهم لأخفتهم أو لأشعرتهم بالوحشة. لذلك المعنى الثالث للاستئذان أن تعلن عن اسمك. من آداب الاستئذان أن تقول أنا فلان، من الطارق؟ فلان. أول معنى تعلمهم، تطلب أن يعلموك ما إذا كانوا موافقين على دخولك أو غير موافقين، هذا أول معنى. فإذا وافقوا على دخولك فهذا يمنحك الأنس والطمأنينة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، يجب أن تعلمهم من أنت. أنا فلان. إذا كان الطرق الباب ليلا في وقت متأخر، في ساعة متأخرة، في مكان موحش، في بيت متطرف، في ظرف عصيب، في وقت شديد، في حالات خاصة، في مكان وزمان معينين، يجب أن تقول من أنا؟ أنا فلان. قد يقول قائل أنا، من الطارق؟ أنا، من أنت؟ قد يخشون أن يفتحوا لك الباب. لا بد من أن يستمعوا إلى صوتك وإلى هويتك وإلى قرابتك. هذا هو المعنى الثالث. فإذا أعلمتهم من أنت أدخلت الأنس على قلوبهم، أعلمتهم من أنت فاستأنسوا، ووافقوا لك بالدخول فاستأنسوا. أربع معاني جمعتها كلمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. أعلمتهم من أنت فرحبوا بك فاستأنست، وأعلموك بالموافقة، أعلموك بالموافقة فرحبوا بك فاستأنست. أعلمتهم وأعلموك وآنستهم وآنسوك، أربع معان مستفادة من كلمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. المؤمن ظل خفيف، المؤمن لا يفزع الناس، لا يخيفهم، لا يخجلهم، لا يربكهم، لا يوقعهم في شك، في حيرة. قال عليه الصلاة والسلام البيان يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان. أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا طرق بابا حمد الله وسبحه وكبره. إذن هذا معنى خامس، إنك إذا حمدت الله وسبحته وكبرته، قلت سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الطيبة التي فيها ذكر لله عز وجل، ربما تبث الأنس في قلوب الناس. إذن تعلمهم فيستأنسوا، ويأذنوا لك فتستأنس،
وحري بك أن تذكرهم بالله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يطمئن القلوب. يعني أنت إذا التقيت بإنسان لا تعرفه فقام وصلى أمامك تطمئن له، إذا قال سبحان الله تطمئن له، إذا قال الحمد لله تطمئن له، إذا قال الله أكبر تطمئن له. يعني إذا شعرت أن هذا الذي أمامك أو أن هذا الذي يدخل عليك يعرف الله عز وجل، عندئذ لا تخاف. لذلك جاء في الحديث القدسي: ابن آدم خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. هذا الذي لا يخافك يجب أن تخاف منه، والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر. وسيدنا عمر كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. من الحكمة التي رآها بعض العلماء حول موضوع الاستئذان أن الذي يدخل البيت إذا دخله من غير استئذان ربما وقعت عينه على عورات البيت، على عورات أهله، أو على نقاط ضعفه. يعني أنت إذا دخلت من دون استئذان قد يكون هذا الذي تدخل عليه جالسا مع زوجته، قد تكون الزوجة متبذلة في ثيابها، فكيف ترضى أن تدخل على بيت ليسوا مستعدين لاستقبالك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لئلا تقع عينك على قبيح، لئلا ترى عورات النساء، لئلا ترى ما لا يحل لك، لئلا ترى منظرا مزعجا، جعل الاستئذان. أحيانا أخي، هذا بيت فيه شباب ما في نساء، لعل هؤلاء الشباب يعني غرفتهم غير منظمة، لعلهم يعني يقومون بأعمال في البيت، أحدهم يطلي هذا البيت، واحد آخر يعني يقوم بأعمال لا يحب أن تراه يفعلها، قد يأكل طعاما خشنا، قد يأكل طعاما يعني لا يحب أن ترى ماذا يأكل، لا يحب أن ترى ماذا يلبس في البيت، قد لا يملك ثيابا في البيت يعني يمكن أن يستقبلك بها. فإذا دخلت عليه من دون استئذان أحرجته وأوقعته في الخجل. فموضوع الاستئذان من أجل ألا تنظر إلى عورات النساء في البيت، ومن أجل ألا تنظر إلى عورات البيت. البيت له عورات، الإنسان أحيانا بنظم غرفة الاستقبال لكن غرفة الجلوس ليست جاهزة لاستقبال الضيوف، المطبخ أحيانا غير منظم وغير جاهز لاستقبال الضيوف. لذلك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. العلماء فرقوا بين حكم الاستئناس أي الاستئذان وبين حكم التسليم إلقاء السلام. فالاستئذان واجب بينما طرح السلام مندوب، لكن رد السلام واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إن قال لك أحد السلام عليكم أنت يجب عليك أن ترد عليه السلام، لكن طرح السلام مندوب، بينما طلب الإذن واجب. ما في قضية اختيارية، لا يحق لك أن تدخل البيت قبل أن تستأذن. بعضهم قال الاستئذان قبل السلام، لأن كلمة الاستئذان وردت في الترتيب الذكري قبل التسليم، قبل إلقاء السلام. وبعضهم قال لا، تسلم ثم تستأذن. بعضهم قال تستأنس تستأذن ثم تسلم، مراعاة للترتيب الذكري، وبعضهم قال تسلم ثم تستأذن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام قبل السلام، لا كلام قبل السلام، تسلم وتسأل، تسلم وتساوم، تسلم وتستفهم. وبعضهم قال كحل وسط، إن وقعت عينك على أحد في البيت سلم واستأذن، وإن لم تقع استأذن وسلم. على كل لا بد من الاستئذان فهو واجب، ولا بد من طرح السلام فهو مندوب. وقال بعضهم الاستئذان ليس مقيدا بعدد، ما دام الاستئذان ورد في القرآن غير مقيد فهو غير مقيد، يعني السلام عليكم مرة واحدة. وبعضهم قال الاستئذان ثلاث مرات، مرة تسمع أهل البيت، ومرة يتهيئون لاستقبالك، ومرة يأذنون لك. المرة الأولى يعني كأنه الآن قرع الجرس أو قرع هذه التي يقرع بها الباب كأنها نوع من الاستئذان. الأولى الإنسان يقرع الباب ثلاث مرات، وبين المرة والمرة كما ورد عند الفقهاء مقدار صلاة أربع ركعات. لماذا؟ لأن هذا الذي تطرق بابه ربما وقف ليصلي الظهر، فلن يقطع الصلاة من أجلك. فإذا طرقت كثيرا وألححت في طرق الباب فقد شوشت عليه صلاته. لذلك من كمال الأدب أن تطرق الباب مرة، وأن تنتظر مقدار صلاة أربع ركعات. الإنسان قد يكون في الحمام، قد يكون في قضاء حاجة، قد يكون في مشكلة، قد يكون مكانه يعني صعب، قد يكون على سقيفة البيت يحتاج إلى من يضع له السلم، يعني في ظروف في البيت. هذا الذي يطرق بعنف وبتتابع هذا إنسان ليس متأدبا بآداب الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ثلاثة بس، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، هذا صار إقلاق راحة وإزعاج. ثلاث مرات، ما دام أحد لم يجب فليس هناك إذن بالدخول، هذا المعنى، سواء أكانوا في البيت أو خارج البيت. ما دام أحد لم يجب فليس هناك إذن بالدخول. لكن قال العلماء أن واجب الاستئذان مرة واحدة، لكن من حق الداخل، من حقه أن يطرق الباب ثلاث مرات، من حقه. الواجب مرة، فلو لم يؤذن له له أن يذهب. لكن إن كان يعني ملحا في الدخول، وإن كان يعلق آمالا على الدخول، له الحق أن يستأذن ثلاث مرات، أول مرة والثانية والثالثة. ومن أحكام الاستئذان ألا يقف طارق الباب أمام الباب، فلو أنهم فتحوا الباب ربما وقعت عينه على امرأة داخل البيت. من آداب الاستئذان أن تعطي ظهرك للباب، تطرق الباب وتعطي ظهرك للباب، فلو فتح الباب أنت في جهة أخرى وباتجاه مكان غير الباب. هذا من آداب الاستئذان، والحمد لله رب العالمين.